سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها في شرح العقيدة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام من ذكر الأصلين الأوليين وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض والقول في الصفات كالقول في الذات، انتقل إلى ذكر الأمثلة. وقلنا أن المثال الأول الذي ضربه شيخ الإسلام هو الجنة، ويقصد بذلك ما ورد من أسماء لنعيم الجنة يوجد أسماء مثلها في الحياة الدنيا، ومع ذلك كل العقلاء يفرقون بين الحقيقة في الدنيا وبين الحقيقة في الآخرة. انتقل الإمام إلى المثال الثاني أو المثل الثاني وهي الروح. قال: وهكذا القول في المثل الثاني وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وإنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، أي في تعريف الروح وفي حقيقته. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة ولا مباينة لهم ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. سبب الاضطراب أكرمكم الله في تعريف الروح أن الله عز وجل أخبرنا باسمها فقط، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله عز وجل قوله: قل الروح من أمر ربي، ثم ختم الآية بقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن جراء عدم ورود تعريف لها محدد وعدم معرفتنا لها على الحقيقة، اضطربت أقوال الناس في تعريف الروح وكلها اجتهادات مبنية على قياسات وعلى ثوابت كما قالوا. طيب اكتب عندك: والنفس جاءت في القرآن ويراد بها ثلاثة معاني. والنفس جاءت في القرآن ويراد بها ثلاثة معاني. تفضل هات يا عم.
لا هات الثلاثة
الأوراق يا أخواننا، من أراد أن يأخذ أي أوراق موجودة متوفرة بفضل الله، نسأل الله أن يجازي من يعطينا مثل هذه الأوراق. النفس جاءت في القرآن ويراد بها ثلاث معاني. المعنى الأول: تطلق النفس ويراد بها الروح. تطلق النفس ويراد بها الروح، ومنها قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، وكقوله تعالى: أخرجوا أنفسكم. المعنى الثاني: تطلق النفس ويراد بها القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف. تطلق الروح ويراد بها القوة المفكرة، تطلق النفس ويراد بها القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف، وهي مناط التكليف. ويقصد بها هنا العقل. ومنها قوله تعالى: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المعنى الثالث من معاني النفس في القرآن: تطلق النفس ويراد بها الروح والبدن. الروح والبدن. ومنها قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ومنها قوله تعالى: تطلق النفس ويراد بها الروح والبدن جميعا. ومنها قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. نرجع للكتاب. التوضيح: تحدث شيخ الإسلام حول هذا المثل وبدأه بتمهيد عن الروح، ذكر فيه مذاهب الناس على سبيل الإجمال، وهي: أولا، مذهب أهل السنة والجماعة أنها، اللي هي يا أخوانا الروح، أنها حقيقة موجودة موصوفة بصفات ثبوتية وصفات سلبية، وقد أخبرت النصوص بأنها تعرج وتصعد، تعرج الروح والملائكة إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة أو 50,000 سنة، كما في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وتقبض من البدن، كما في قوله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وتخرج من البدن كما تخرج القطرة من في السقاء، وغير ذلك من صفات الروح كما في حديث البراء بن عازب المشهور. ثانيا، مذهب أهل الكلام وهم على قولين. طبعا درج علماء السلف على ذكر الأقوال المخالفة، وإن كان في ذكر الأقوال الصواب غنية، ولكن حتى لا يقع أحد في الأقوال المخالفة وهو لا يشعر، وكما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. هذا الذي درج عليه علماء السلف في ذكر الأقوال المخالفة بشيء من التفصيل. قال: مذهب أهل الكلام وهم على قولين. الأول: من يقول إنها من جنس الأجسام مشاهدة، ثم يختلفون في تفسيرها كما يلي: أنها نفس البدن كما نقل عن الأصم وهو حاتم الأصم، أو أنها جزء من البدن، أو أنها هي النفس أو الريح المتردد في البدن كما نقل الباقلاني. القول الثاني: من يقول إنها صفة من صفات البدن، أي من جنس الأعراض، ثم يفسرونها بما يلي: أنها الحياة أو المزاج وغيرها من التفاسير. ثالثا، مذهب الفلاسفة. يصف الفلاسفة الروح بما يصفون به إلههم واجب الوجود، فلا يصفونها إلا بالصفات السلبية الممتنعة كما سبق، فيقولون: لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة ولا مداخلة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا جسم ولا عرض. طبعا كل هذه الصفات معارضة ومخالفة لنصوص القرآن. أنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية الموجودة في الذهن. ومنهم من يقول إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة ولا مداخلة فتصبح مماثلة لصفات إلههم، وربما قالوا ليست داخلة في العالم في أجسام العالم ولا خارجه عنها، مع أن الجسم عندهم هو ما يقبل الإشارة الحسية فيصفون الروح بأنها لا تقبل الإشارة الحسية، مخالفين بذلك النقل والعقل. إلى آراء أخرى لهم في هذا المقام، وقد ذكر الشوكاني أن الأقوال في الروح تصل إلى 800,000 قول، ثم قال: فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله عز وجل قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته. اكتب عندك، وتنقسم العلوم باعتبار معرفتنا بها والبحث عنها إلى ثلاثة أقسام. قسم عرفه الله عز وجل لنا، وهو المتعلق بالشريعة بالحلال والحرام وبشؤون دنيانا. هذا بينه ربنا لنا. القسم الثاني قسم أخفاه الله عز وجل عنا وترك الطريق الموصل إليه أمامنا. قسم أخفاه الله عز وجل عنا وترك الطريق الموصل إليه أمامنا، وهو المتعلق بالاستدلال المحقق من شؤون الدنيا اللي هي الاكتشافات الحديثة التي تتعلق بشؤون الصحة والاقتصاد والإنجاب وما شاكل هذا. القسم الثالث قسم أخفاه الله عز وجل عنا ولا سبيل للوصول إليه فلا يجوز البحث عنه فالبحث عنه من باب العبث كمعرفة موعد قيام الساعة وكيفية صفات المولى عز وجل ونحوها. نرجع للكتاب. قال ابن القيم: الروح جسم مخالف بالماهية لهذا المحسوس، لطيف شفاف نوراني علوي يسري في البدن سريان الماء في الورد والدهن في الزيت والنار في الفحم. ولكن ما حكم الكلام في الروح وقد قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الجواب: إن هذه الآية دليل على جهلنا بكيفية الروح. أما بعض الصفات فقد وردت بها النصوص، فلذلك جاز الكلام عن الروح في الإطار الشرعي للإيمان بما وردت به النصوص، ثم لمعرفة الحق من الباطل في أقوال الناس والله أعلم. يبقى بناء على ذلك الكلام عن الروح سيكون من خلال النصوص الواردة في الروح. أما أن يجتهد إنسان ويتكلم عن الروح بكلام من محض الاجتهاد عار عن القياس بالأصول وعار عن الأدلة الشرعية، فهذا كلام مرفوض ما يقبله أحد وما تكلم به أحد من علماء السلف. ثانيا مناقشة الفلاسفة في الروح. قولهم: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، يعني إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، أي الأوصاف التي وصف بها الفلاسفة الروح هذا ممتنع، يعني لا عاقل يقول به لأن هذا هو العدم. قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. التوضيح: إن قيل لهؤلاء الفلاسفة إن إثبات مثل هذه الروح ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هو ممكن، والدليل على إمكانه أن الكليات موجودة ومع ذلك فهي غير مشار إليها، يعني غير مشار إليها إشارة حسية، أما أنها موجودة أي في الأذهان. والكليات جمع كلي، وهو ما لا يمنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه، مثل الإنسان فإنه كلي لأن تصور معناه في الذهن لا يمنع من اشتراك كثيرين فيه، مثل زيد وعمر وبكر، بينما تصور زيد المعين يمنع من اشتراك غيره فيه، فلا يصدق زيد العلم على معين إلا على مسماه وهو واحد، وهذا يسمى عندهم جزئي لأن تصورهم يمنع من وقوع اشتراك كثيرين فيه. كلام واضح. الرد عليهم أن هذه الكليات لا توجد كلية إلا في الذهن، أما في الخارج فلا حقيقة لها إلا ضمن الجزئيات، أما بما هي كلي فلا وجود لها في الأعيان، فالإنسان بما هو كلي لا يوجد في الخارج إلا ضمن زيد وعمر وبكر. ولهم مثل هذه الخيالات الباطلة والتمويهات الغالطة فيما يلي: أولا في المبدأ أي بداية العالم، فهم يقولون إنه قديم لأن الله عز وجل عندهم علة فاعلة للعالم، ومن مسلمات قانون العلية عندهم وجوب التجانس بين العلة والمعلول، وإلا لجاز أن يكون كل شيء علة لكل شيء. ورتبوا على ذلك إحدى المقولات الباطلة ألا وهي قدم العالم، فإن العلة وهي الله عندهم إذا كانت قديمة تعين أن يكون المعلول وهو العالم قديما. ثانيا المعاد أي البعث عندهم بعث للأرواح فقط، لأن البعث عندهم خيالات فهي لا تناسب إلا الروح. وكلا الأمرين مبني على مقدمات غير مسلمة، فالصحيح أن الله يفعل باختياره كما يشاء، وليس علاقته بمفعولاته علاقة العلة بالمعلول التي يجب من وجودها وجوده ومن عدمها عدمه ويتعين التجانس بينهم. انتبهوا لهذا الفرق. يبقى قانون العلية لا يسري على الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى إن كان هو الفاعل الحقيقي لكل شيء ولكن فعله مقرون بمشيئته وإرادته الكونية، وكذلك مقرون أيضا بحكمته لكل ما يفعل ولكل ما يقول. أما قانون العلية بالنسبة للبشر فإذا وقعت العلة وقع معلوله، هذا بالنسبة فيما بيننا، أما بالنسبة للمولى عز وجل فيرجع إلى المشيئة والإرادة الكونية ومقرون بالحكم. يقول: وأما كون البعث خيالات فهي مجرد دعوة لا برهان عليها، وهي مصادمة لمسلمات المسلمين، أي كون البعث بالأرواح فقط والأبدان لا تبعث هذا مصادم لألف باء عند المسلمين. وهاتان المقولتان مع إنكار حقيقة النبوة وزعمهم أنها مكتسبة، النبوة يا أخوانا ليست مكتسبة، وإلا ما كان النبي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولكن النبوة محض فضل من الله عز وجل يختص به من يشاء من عباده. وانتبهوا لهذا، لأن مسألة إن النبوة مكتسبة هذا يتصادم تصادم صريح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. طالما مكتسبة واكتسبها الأنبياء من قبل، فما الذي يحول بينهم بين اكتسابها وبين غيرهم؟ ليس هناك مانع عقلي إذا قلنا أنها مكتسبة، والصواب أنها فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. يقول: وهاتان المقولتان مع إنكار حقيقة النبوة وزعمهم أنها مكتسبة كانت سببا رئيسا في إكثار طوائف من المسلمين لهم إلى أباطيل أخرى ترتب على مبانيهم الفاسدة وقواعدهم الموهوبة. لذلك احنا دائما بنقول إذا رأيت رجلا يعني من أهل البدعة ومن أهل الزيغ والهلاك قبل أن تتناقش معه في الفرعيات انظر إلى أصوله التي فرع منها التفريعات، وبهذا تهدم بيته عليه من أصوله. يقول: ثالثا أسباب الاضطراب في الروح. قوله: واضطراب النفات والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب. معنى كلمة السلوب أي نفي الصفات. السلوب معنى نفي الصفات التي توجب مخالفاتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. التوضيح: والاضطراب في الروح كثير وأسبابه ما يلي: إن الروح وهي المسمات عند الفلاسفة بالنفس الناطقة ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر المشاهدة التي يتركب منها البدن ولا المتولدة منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فأراد الفلاسفة وصفها بما يخالف الشاهد فوقعوا في السلوب والنفي المحض. فهمت إيه معنى السلوب؟ نفي الصفات. بينما وصفها المتكلمون بما يجعلها من الأجناس المشاهدة، وهدى الله أهل السنة إلى إثبات ما لها من صفات مع الكف عن الكيفية. وقد عرف الجرجاني النفس الناطقة بأنها العاقلة المفكرة المدبرة التي تدرك الأمور الكلية والجزئية اللي هي مناط التكليف عند الإنسان. الأمر الثاني الذي وقع من أجله الاضطراب في الروح بعدهم عن الوحي ونفيهم لما ورد فيه مع خوضهم فيما نهى عنه. رابعا حكم إطلاق القول بأن الروح جسم. قولهم: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله. اكتب عندك: والجسم غالبا يطلق على البدن وفيه روح، على البدن وفيه روح. والبدن يطلق على الجسد بلا روح. شوف مالك ميه. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهنا جسد بلا روح. وأما الجسد فيطلق على ما لم يكون فيه روح ابتداء. قال تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يبقى عندي الجسم فيه روح، البدن بغير روح، الجسد ما لم تؤت فيه روح ابتداء. نعم، ما لم تصل فيه روح ابتداء. ولهذا يقولون نعم تشعر ماذا؟ لا بعيد خالص. نعم ما أدراهم. لا دي خالص. الله يبارك لك، لو أنت تتبرت سبب الاضطراب أنهم تطرقوا إلى أمور ليس عندهم فيها سند، وتكلموا فيما نهوا عن الكلام فيه، وسكتوا عما أخبرهم ربنا به. يعني عندنا الروح لها صفات كما أخبر ربنا عز وجل، ليس من المعقول أن تنفى هذه الصفات، يعني تعرج عروج الروح، واخد بالك؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهداء أرواحهم معلقة في حواصل طير خضر، يبقى دي أشياء موجودة. فسكتوا عما تكلم به ربنا، وتكلموا عما سكت عنه ربنا ونهى عنه، فالخلل جه من هنا. لكن لو أنهم وقفوا مع النص وسكتوا عما سكت عنه الشرع، وده الصواب شأن أي صفة تانية. يقول ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر من الجواهر المفرد، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا وإن كانت الروح مما يشار إليه ويتبعها البصر الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر، معناه أن الروح حينما يخرج من البدن الشيء الذي يراه هو الذي خرجت منه روحه، فيبدأ البصر يتبعه ويراه. ولكن كما تعلمون خرجت الروح فلا يتمكن صاحب البصر من وصف ما رآه بصره، أم يتمكن؟ يبقى رجعنا إلى الأصل أنها إيه؟ غيب يجب علينا أن نقف فيه ونعتقد فيه معتقدنا في كل الغيبيات. أنا أمليت عليكم قبل ذلك أمور، ولكن برضو نعيدها، واكتبها عندك في هذه الصحيفة. الجسم ما قام بذاته في العالم، الجسم ما قام بذاته في العالم. العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، افتح قوس، وهي الصفات. الجوهر ما يقبل التحيز، الجوهر ما يقبل التحيز. الحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، الحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. بعد ذلك الحادث، الحادث ما لم يكن فكان، الحادث ما لم يكن فكان، يعني شيء غير موجود أصبح موجود يبقى اسمه حادث. بعد ذلك الموجود الكائن الثابت، ها؟ ما لم يكن فكان. بعد ذلك الموجود الكائن الثابت، المعدوم، نعم الكائن الثابت، المعدوم ضد الموجود. ضد الموجود. اكتب عندك ومن الفروق بين الجوهر والجسم أن الجوهر متحيز ولا يقبل القسمة، أما الجسم متحيز ويقبل القسمة، متحيز لا يقبل القسمة، أما الجسم متحيز ويقبل القسمة. نرجع للكتاب، يقول يقسم، ماشي يبعض، الصفات الطول والقصر والحرارة والبرودة والسواد والبياض الصفات. ما احنا قل ها لا احنا قلنا النفس بتطلق ولها ثلاث معان كما امليت عليكم قبل قليل، فماذا اقصد بالنفس؟ لا الله يبارك لك، النفس لها كم معنى عندنا؟ ثلاث معان، من معانيها الروح، ومن معانيها العقل، ومن معانيها البدن بكل ما فيه، فبتختلف صفاتها طبقا للمعنى المراد منها. يقول الصحيح إن إطلاق القول بأن الروح جسم أو ليس بجسم يحتاج إلى تفصيل لاختلاف الناس في لفظ الجسم، فلذلك بين شيخ الإسلام معنى الجسم واختلاف الناس فيه في معناه الاصطلاح. أولا المعنى اللغوي للجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فليست الروح جسما، بل يقال الروح والجسم، وهو البدن الخارجي كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن فلا يصح أن تسمى الروح في اللغة جسما. ثانيا أما عند المتكلمين فقد اختلفوا في معناه الاصطلاحي على عدة أقوال، منها أن الجسم هو الموجود، وبهذا الإطلاق يصح تسمية الروح جسما لأن الروح موجودة، ودليل وجودها أنها موصوفة، لأن المعدوم ماله لا يوصف غير موصوف، فطالما أن الروح وصفت يبقى موجودة. يبقى لو قلنا أن الجسم هو الشيء الكائن الموجود الثابت يبقى الروح بنفس المعنى، ولكن ما ينفعش نطلق عليها اسم إيه؟ جسم. أن الجسم هو القائم بنفسه، ويصدق هذا على الروح بعد القبض لأنها تستقل عن الجسد. مرادهم بالقيام بنفسه أن وجوده لا يتوقف على وجود غيره، خارجا كالجواهر في مقابلة الأعراض التي لا تقوم إلا في غيره. أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، وهذا لا يصدق على الروح، والجواهر المفردة هي الأجزاء التي لا تقبل انقساما لا في الخارج ولا في الفرد العقلي. طيب، وهذه النظرية الجوهر الفرد عند المتكلمين يخالفهم فيها جمهور العقلاء، فإنهم يقولون إن جميع الأجسام تتركب من أجزاء لا تتجزأ أبدا وهي الجواهر المفردة، والجمهور يقولون إنه ما من جزء إلا ويقبل التجزأ حتى ينعدم عن وصفه الأول ويستحيل إلى شيء آخر كالبخار ونحوه، كما قال شيخ الإسلام وقد ظهر عند علماء المادة تفجير الذرة، وهذا يقوي القول ببطلان نظرية الجواهر المفردة. وأما الانعدام المطلق ففيه نظر والله أعلم. إيه معنى كلمة انعدام مطلق؟ يعني شيء موجود ينتهي ولا يصل إلى لا شيء. لا، الجسم هو المركب من المادة والصورة، وهذا لا يصدق على الروح أيضا، والمادة هي أصل الشيء والجوهر الذي تقوم عليه الأشياء كالطين مثلا، وتسمى عندهم الهيولي أيضا. والصورة هي وضع الشيء وشكله بعد تركيبه، وهو العرض القائم بالمادة كتشكيل ذلك الطين، فاجتماع الطين مع شكله يكون جسما. وجميع هؤلاء يقولون إن الجسم مشار إليه بإشارة حسية. منهم من يقول ليس بمركب من هذا ولا هذا، بل مشار إليه، وهذا يصدق على الروح لأنها مما يشار إليه ويتبعها البصر، كما في حديث مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الروح إذا خرج تبعه البصر وتقبض ويعرج بها إلى السماء كما سبق. خامسا، المقصود من هذا المثل قوله والمقصود إن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قديرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم اختلفوا ما استطاعوا أن يستقروا على تعريف واحد، وهذا أوضح دليل على أن الله سبحانه وتعالى أخفى الكيفية عنه، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، اكتب عندك أو بوصفه من صاحبه أو ممن رآه. أو وصفه من صاحبه أو ممن رآه. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات، جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لها لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. يعني ليس لنا إلا أن نقول جزى الله شيخ الإسلام خير الجزاء على هذا الكلام الماتع الذي من خلاله يلقم الحجر في كل مبتدع أنكر الصفات أو حرفها أو نفاها، لأنه من خلال هذين المثالين المضروبين ومن خلال الأصلين السابقين، من خالف في مذهب أهل السنة فإن شئت تجعله كحمار أهله بل أضل. الذي يمعن النظر في الأصلين اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات، ومثل الجنة ومثل الروح، ومع ذلك يصر على التحريف أو الإنكار أو التعطيل أو التشبيه أو التمثيل، لا شك أنه مسلوب العقل، ليس عندهم مسكتهم من عقل ولا أثارتهم من علم. ولكن الإشكالية قل من يقرأ، وإن شئت قل إن عدم من يقرأ ويستوعب كلام شيخ الإسلام. التوضيح مقدمة تضمن كلام الشيخ قاعدة مهمة حاصلها أن لإدراك حقائق الأشياء طريقين، أحدهما الإدراك المباشر كالمعاينة والمشاهدة، الثاني مشاهدة نظير ذلك الشيء. اكتب الأمر الثالث: الوصف من صاحب الشيء. لعلكم تذكرون ونحن نتكلم في مباحث الصفات قلنا أن الله عز وجل لا نعرف شيئا عن كيفية صفاته، لأنه سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفية صفاته ولم نشاهده وليس له نظير فيقاس عليه. هي ديت الثلاث أشياء التي تضرب بها الأمور على حقائقها. يقول: ماذا أراد شيخ الإسلام من ضرب المثل بالروح؟ أولا، إن الروح إذا كانت موجودة موصوفة بعدة صفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والصعود والنزول والذهاب والمجيء وغيرها مما دلت عليه النصوص والعقول، رغم ذلك قاصرة عن تكييفها وتحديدها، فإذا كانت متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، يعني لما قلنا مثلا أن الروح تصعد وتنزل وتذهب وتجيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أرواح الشهداء، طيب يبقى الصعود والمجيء والنزول والذهاب دي الصفات لكثير من المخلوقات، ومع ذلك ما نتمكن من قول تشبيه الروح بشيء من هذه المخلوقات، فكيف تمثل ربك عز وجل بشيء من المخلوقات مع أن الروح والجنة بين يديك، وتقر بثبوت الأسماء على المعنى الحقيقي وتنكر التكييف؟ يعني حد يقدر يقول إن لحم الضاني هنا زي لحم الضاني بتاعت الجنة؟ ما يجرؤ أن يقول هذا، ولو قيل لاتهم في عقله. فلماذا يعني تكلمت هنا بكلام معقول صحيح وعند صفات المولى عز وجل خرجت عن الجادة؟ لا جواب إلا اتباع الهوى. يقول: فإذا كانت متصفة بهذه الصفات اللي هي الروح مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، رغم أنها مخلوقة كما قرره ابن القيم الجوزية في الروح، فالخالق جل وعلا أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من الصفات، وقصور عقولنا عن إدراك كيفية صفاته وكنها، فعجز أهل العقول عن أن يحدوه أو يكيفوه أظهر وأشد من عجزهم أن يحدوا الروح أو يكيفوها، فإن العجز عن تكييف الخالق والإحاطة به وبصفاته أولى من العجز عن تكييف المخلوق. وإذا كان الحكم على الشيء نفيا وإثباتا فرعا عن تصوره، فكيف حكم هؤلاء عقولهم في صفات الرب نفيا وإثباتا، بل كيف ردوا ما أخبر به عن نفسه وتأولوه بما يوافق عقولهم؟ فهذا المثل يدل على أن باب الصفات إنما يدخل إليه من طريق النقل للعقل المجرد. الثاني: إذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن مثلها بما يشهد كان جاهلا ممثلا لها، فالخالق تعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا ممثلا، فهو سبحانه حق ومستحق لما له من الأسماء والصفات. وهنا أيضا استخدم المؤلف قياس الأولى كما سبقت الإشارة إليه، وخلاصته أنه إذا كان بعض المخلوقات يعجز عن تكييفها فالخالق أولى بأن يعجز الخلق عن تكييفه كما قال تعالى: ولا يحيطون به علم. خلاصة ما في المثالين المضروبين: مثال الجنة يبين أن التشابه في الأسماء لا يستلزم التشابه في الخصائص والكيفيات، وخد بالك الكلام ده كله ما يختلف فيه أحد ممن أقر بوجود الجنة، أما من أول الجنة وأول النار كالباطنية فهذا خارج عن الملة. كويس؟ طيب، الناس فيما أخبر الله به من المغيبات ثلاث فرق: أهل التنزيل وأهل التعطيل وأهل التخيل. أهل التنزيل لهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ على حقائقه، أهل التعطيل وهم الذين يحرفون الأمور عن حقائقها، أهل التخييل الذين يقولون أن هذه الأشياء ما هي إلا خيالات في الأذهان أما في الحقيقة فلا وجود لها. لا يجوز في حق الله تعالى قياس التمثيل ولا قياس الشمول، ويجوز في حقه قياس الأولى فيما هو ثابت بالنقل تصريحا أو تلويحا. مثل الروح يبين أنه قد تعلم معاني الأشياء وتجهل كيفياتها، وأن من جحد صفات الروح الواردة في النصوص كان معطلا، فمن نفى صفات الله تعالى كان جاحدا معطلا بقياس الأولى. اضطرب الناس في الروح اضطرابا شديدا لمخالفتها للمحسوسات في عالم المادة ولبعدهم عن النقليات. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم بإذن الله سيتم الجواب عن هذه الأسئلة والأسئلة التي مضت، أأمل إن شاء الله أن تحاولوا فيها، لعل ما أمليه عليكم من جواب في الأسبوع القادم يكون فيه شيء من الخطأ. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.